بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول بعض الجوانب من حياة أحد المصلحين في تاريخ الطائفة، وهو آية الله الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي أعلى الله مقامه الشريف. توفي في سنة 1377 هجرية بعد أن قام بأدوار متميزة في الإصلاح الاجتماعي وفي الجهاد السياسي ضد الفرنسيين وفي الدعوة إلى التقارب بين المسلمين، بالإضافة إلى تنظير الدفاع عن أهل البيت وفقههم ومذهبهم. قبل أن نبدأ لابد أن نشير إلى فكرة، وهي أنه ربما يتصور البعض أن هناك تعاكسا بين الدفاع عن منهج أهل البيت وبين الدعوة إلى الوحدة الإسلامية والتقارب بين المسلمين. فإذا دعا الإنسان إلى فقه أهل البيت ومنهج أهل البيت وبين ما يرتبط بالشيعة والتشيع، ربما يتصور البعض أن هذا مخالف للدعوة إلى الوحدة ومناقض لقضية التقريب بين المذاهب، ولكن هذه الفكرة هي فكرة خاطئة. وحياة الإمام شرف الدين أعلى الله مقامه شاهد على هذا المعنى، فهو في عين الوقت الذي كان من دعاة الوحدة الإسلامية والداعين إلى التقريب بين المذاهب والساعين إلى هذا الهدف والغاية، مع ذلك نجد أنه من أفضل إن لم يكن الأفضل من أفضل من كتب في العصر الحديث حول القضايا الخلافية والعقدية بين رأي الجمهور ورأي الشيعة الإمامية، ولم يجد في ذلك تخالفا ولا تعاكسا ولا تناقضا أو تضادا. نجد أن هذا الرجل الكبير بدأ بتأليف في البداية من حياته في سنة 1327 هجرية، يعني قبل وفاته بنصف قرن من الزمان، بخمسين سنة، اسم كتابه الفصول المهمة في تأليف الأمة، ويبدأ فيه بالحديث منطلقا من الآية المباركة: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وأن على الأمة أن توحد صفوفها مع اختلاف مذاهبها، إلا أنه لا بد أن تقوم بتوحيد صفها، وإن لديها من المشتركات من الأركان في الدين عندها ما يكون جامعا. وهو يركز على أن من يؤمن بالأركان الخمسة من فرق المسلمين هذا ينبغي أن يكون عنده بقية الأشياء ليست سببا للتنافر والتباعد. يقول: إذا عندنا هالأركان الخمسة، الشهادتان والصلاة والصوم والحج والزكاة، وهذه يتفق عليها المسلمون مع اختلاف آرائهم الفقهية، إلا أن هذه هي بمثابة الأركان لبناء الإسلام، فهذه لازم تكون جامع، لازم تكون موحد، لازم تكون خيمة يستظل بها وتحت ظلها كل المسلمين. في نفس الوقت هو أيضا لديه كتاب المراجعات، ولديه النص والاجتهاد، وله الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء، وإلى غيرها كما سنتحدث عن ذلك بعد قليل. من أول أدواره أنه حاول إنهاض المجتمع الجنوبي العاملي بعد أن درس العلم وأخذه عن أعاظم الطائفة كالسيد اليزدي والآخند الخراساني وشيخ الشريعة الإصفهاني وأمثال هؤلاء الأعاظم، وحاز على شهادة الاجتهاد وهو في سن 32 من العمر، ورجع إلى بلده جبل عامل الجنوب منطلقا من صور. هناك بدأ يراقب وضع المجتمع ويلاحظ مناطق الجهل والتخلف والحاجة فيه، فقام بعدة أمور: قام بالسعي إلى إعداد وتأهيل ل طلاب العلوم الحديثة بدءا من الروضة إلى الجامعة، يعني أسس الروضة الجعفرية والمدرسة الجعفرية والكلية الجعفرية، بحيث يستطيع الإنسان أن يتابع منذ الروضة، يضع ابنه في هذه الأجواء الدينية الملتزمة، ثم في المدارس، ثم يصل إلى الكلية والجامعة وهو في ضمن هذا الإطار، خصوصا مع تلك السياسات التي كانت في ذلك الوقت تنتهي إلى حرمان أهل الجنوب من المؤسسات التعليمية. فقام بإيجاد بدائل جيدة من هذا القبيل، وهذا أثر أثر مهم جدا. الشباب الجيل الناشئ بدأ يتعلم العلوم الحديثة في أجواء تربوية ودينية هادفة، وتخرج منهم مئات من الناس وخدموا المجتمع فيما بعد. لاحظ أيضا وجود احتياجات مادية، فقراء، مساكين، محتاجون، فقام بتأسيس سلسلة من جمعيات البر والإحسان، جمعية البر والإحسان، قام بتأسيس عدد من الحسينيات باسم النادي الحسيني، مساجد، مسجد ضخم جدا في صور أسسه وبدأ يؤم المؤمنين فيه هناك، فأنعش ذلك الجو الذي عاش فيه باعتبار أن هذه الأجواء والمجتمعات تحتاج إلى مؤسسات. وإحنا نلاحظ يعني هذا فد شيء قليل، يعني أن العالم يأتي ويتصدى حتى لتأسيس كليات ومدارس تنهج تدريس الدروس الحديثة. سيد شرف الدين قام بهذا العمل نظرا لوجود الحاجة إليه في ذلك المكان في جنوب لبنان. لاحظ أن المشكلة الأساسية في البلد هي وجود الاحتلال الفرنسي. كان لبنان محتلا من قبل الفرنسيين، من قبل المستعمرين الفرنسيين، فنهض في معارضة الاحتلال الفرنسي ووجه الناس إلى مخالفة هذا الاستعمار، وأنه لا يجوز لهم أن يرضوا بوجودهم تحت هذا الاحتلال العسكري الأجنبي، وأن أي واحد يتعاون مع هذا الاحتلال، مع هذا الاستعمار، فإنه يخالف بذلك التشريعات الدينية. فبدأت النهضة ضد الاحتلال الفرنسي لما عرف الفرنسيون أن هذا الرجل هو الذي يقود المعارضة ضدهم ويعبئ الناس في مخالفتهم. حاولوا اغتياله في البداية بالرصاص، لكن الله أنجاه، فجردوا له سرية للقبض عليه وبالتالي اعتقاله أو قتله، لكنه استطاع أن ينجو منهم بأن خرج من منطقة صور وسافر إلى دمشق متخفيا. لما عرف الفرنسيون أنه في دمشق ذهبوا لتتبعه، فخرج منها قاصدا فلسطين ومن فلسطين إلى مصر، وبقي في مصر مدة من الزمان، عدة سنوات. كانت في تلك الفترة فترة خصبة، وفيها حصل المراجعات والمناظرات مع الشيخ سليم البشري المالكي شيخ الأزهر الشريف، كما سنأتي عليه في الحديث بعدئذ. وظل هذا السيد في حكم المطارد والمطرود من بلده إلى أن حصلت تطورات سياسية استطاع من خلالها الرجوع من جديد إلى جبل عامل لكي يمارس دوره المناط به. على الصعيد الآخر، كان من دعاة الوحدة كما قلنا، وفي نفس الوقت من الساعين إلى بيان الحقائق عن مذهب أهل البيت عليهم السلام وعن التشيع. ولذلك وجدنا أن أكثر كتبه، يعني الكثير من كتبه، تصب في هذا المصب، مع أنه مؤلف في سائر الموارد، يعني عنده كتب فقهية استدلالية، فقيه الرجل، عنده شرح استدلالي على تبصرة المتعلمين وهو كتاب فقهي، عند كتاب في الطهارة، عند كتاب في القضاء والشهادات، عند كتاب في المواريث، كلها كتب استدلالية تبين قدرته الفقهية ومستواه العلمي العالي. لكن الكتب اللي اشتهر فيها هي الكتب التي تتبنى قضية الخلاف العقدي والفقهي بين مذهب الجمهور من المسلمين وبين رأي الإمامية من أهل البيت عليهم السلام، وهو في الحقيقة منهج لو أن المسلمين استطاعوا أن يستفيدوا منه من طريقة سيد شرف الدين ومنهجيته في هذا المجال لكان وضع الأمة مختلفا الآن. منهج في الأخلاق، منهج في التتبع العلمي والرصانة، منهج في القدرة على الاجتماع مع الاختلاف وعلى الوفاق مع الخلاف، حتى يمكن أن نعبر عن هذا العالم الجليل أنه كان رائد فقه الوفاق مع أنه يبين المسائل الخلافية على المستوى العام الكبير في الإمامة أو على المستوى الخاص الفرعي في مسائل الفقه التفصيلية. هذا يظهر من خلال تتبع كتب هذا العالم الجليل، مثلا من كتبه كتاب المراجعات، وهو أشهر كتب حتى يعرف بصاحب المراجعات. عدد كتبه قبل أن ندخل في تفصيل هذه الكتب يقارب من 32 كتاب، مع الأسف أن جملة منها قد أتلف، يعني 13 كتاب ينقل أنه قد أتلف من كتبه، نظرا لأن الفرنسيين عندما جاءوا للقبض عليه ولم يجدوا وبحثوا عنه فلم يعثروا عليه استشاطوا غضبا فقاموا بإحراق بيته ومكتبته معا، احرقوها عن آخرها، وكان فيها 13 كتابا قيما مخطوطا من كتبه، لا يوجد منها إلا نسخة واحدة وانتهت ولم يتسع الوقت له لإعادة صياغتها أو كتابتها من جديد، فضاعت بذلك ثروة من العلم الذي خلفه هذا العالم الجليل. أول كتاب من كتبه وأشهر كتاب هو كتاب المراجعات. هو يذكر يقول أنه أنا لما صار أن رحت إلى مصر، هو أول ما دخل إلى مصر دخلها في غير صورة ذلك العالم الكبير، بعدين شوية شوية بدأ يكشف عن نفسه وعن علمه، فصارت عند جلسات مع شيخ الأزهر شيخ سليم البشري المالكي. يقول هذا وجدت هذا العالم وهو رجل في قمة التهذيب، هذا السيد الجليل يقول وفدت إلى مصر واجتمعت مع شيخ الأزهر الشريف الشيخ سليم البشري المالكي فوجدته عيلم علم وعلم حلم، يعني جامع للعلم وأيضا للأخلاق، واستفدت منه كثيرا. طيب، وجرت بيني وبينه مناظرات ومراجعات ومناقشات ترتبط بالمذهب وما عليه الشيعة، وقد وفقني الله سبحانه وتعالى لإظهار أمر الشيعة كما هو بأحسن ما يمكن أن يكون. وكأنه بدأت القضية عندما يسأل شيخ سليم البشري سيد شرف الدين بعدما أن عرفه واحد من علماء الشيعة، يسأل لماذا أهل الشيعة منعزلون ومبتعدون ولا يشاركون إخوانهم المسلمين في أفكارهم وآرائهم وقضاياهم، وصاروا معروفين بالابتعاد عن جمهور المسلمين، لماذا؟ فيبدأ سيد شرف الدين من ذلك، يعني يبدأ يجعلها نقطة لانطلاق الحديث، ويقول للسيد للشيخ سليم كلاما وذاك أيضا يرد عليه، وهكذا تستمر المواجهة والمراجعة بينهما على مدى 112 موقع بين شفاهية وبين تحريرية. فقام السيد شرف الدين بتحرير وكتابة كل هذه الأشياء اللي صار الآن ما نعرفه من كتاب المراجعات. مثلا أول ما واحد يلاحظ في هذا الكتاب الغاية مالته، يعني تارك تقول المناظرات والمراجعات والاحتجاجات، مو سيد شرف الدين أول من جاء بها ولا آخر واحد، لكن أنت تعال شوف الهدف مالها. كثيرا ما تكون المناظرات والمراجعات والمناقشات بهدف إثبات خطأ الغير، أنه أنت غلطان، أنت على ضلال، أنت الله بيوديك النار، وعلى هذا المعدل فتكون المراجعات والمناظرات في كثير من الأحيان سببا إضافيا في الفرقة. أنا أجي أخطأ أقول لك أنت غلطان، أنت على باطل، أنت تروح نار جهنم. هذا هالنفس هذا وهالمنهج يزيد في الفرقة سببا جديدا. لكن تعال شوف سيد شرف الدين رضوان الله تعالى عليه كيف يبدأ في النقاش، يقول له هلم بنا إلى المهمة التي نبهت عليها، وهي لم شمل المسلمين. هاي مهمة خطيرة ومهمة. طيب، هلم بنا إلى المهمة التي نبهتنا عليها وهي لم شمل المسلمين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على. فيبدأ يستعرض أنه لماذا الشيعة يعني فيبدأ في هذا الكلام لماذا الشيعة مثلا كانوا بعيدين. في الواقع هم لم يكونوا بعيدين وإنما أبعدوا، إنما تم إقصائهم. فيبدأ أول شيء في هذا الأمر، لماذا لا يعترف بمذهب التشيع؟ مذهب أهل البيت واحد من المذاهب الخمسة. ما الذي يضر المسلمين لو أن المسلمين اعترفوا بمذهب أهل البيت كواحد من المذاهب، مثل ما المذهب الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي؟ وجود اختلافات، يقول الاختلافات اللي موجودة بين المذاهب الأربعة مو أقل من الاختلافات الموجودة بين الشيعة والسنة، والشاهد على ذلك مصنفات كل فقه. ليش تشوف الفقه الحنفي يختلف عن الفقه المالكي، ويختلف عن الفقه الشافعي، ويختلف عن الفقه الحنبلي؟ إذا كان شيء واحد لماذا كل واحد يكتب فقه خاص؟ فإذا هناك اختلافات، إذا أكو اختلافات فلتكن. ولم تمنع الشافعية أن يعترف بالحنفي ولا بالعكس، فليكن ذلك أيضا بين الشيعة والسنة. أما أن يتصور أنه لابد أن الشيعة يتركون مذهبهم لكي يلتصقوا بالمسلمين، أو أن يترك السنة مذهبهم لكي تحصل الوحدة الإسلامية، فهذا غير ممكن أصلا، لأن الإنسان هذا يعتقد أن مذهبه هو الحق وهو الذي يتعبد به بينه وبين الله وهو اللي يوصل إلى الجنة. فأنت أن تجي تقول اترك الطريق الموصل إلى الجنة اتركه إلى طريق آخر، هذا تكليف بغير المقدور، ما ممكن. الصحيح هو أن يتم الاعتراف بمذهب أهل البيت واحدا من المذاهب حال حال بقية المذاهب الأخرى، وأن ينظر الشافعي إلى الجعفري كما ينظر إلى الحنبلي والمالكي. أنا إذا تنتهي هذه المشكلة وما حد يتضرر في هذه القضية بشيء. فالغرض من عنده في كل غايته في هذا الكتاب غاية توحيدية، ليست غاية تخطئ وإبطال الطرف الآخر، وهذا مهم جدا. الأسلوب ما له، انت لاحظ، لاحظ الأسلوب، أسلوب علمي يعتمد الحرفية العلمية على الكتب المعتمدة من قبل فقهاء الجمهور ومتكلميهم، وفي نفس الوقت بأسلوب أخلاقي في القمة، في القمة عندما يتحدث حتى لا يجرح أحد. نفس اللي خاطبه ما يقول له أنت ما تفهم مثلا أو ما ملتفت أو كذا، لا، حتى إذا أشار إلى قضية يجي يقول له أنه يبدو للناظر أن هناك وجها آخر في هذه الآية أو في هذا الحديث، مو أنه أنت غلطان وما مفتهم الآية وما مفتهم الحديث وخالفت الحق، لا 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 أبدا، وإنما يتكلم يقول يبدو للناظر أن هناك وجها، ويأتي بذلك الكلام المفصل والقوي والمتين. هذا كتاب المراجعات، وحقيقة هو من الكتب اللي أولا تعلم الأخلاق، كيف أنت تتفاهم وتتعامل مع واحد مختلف معك مذهبيا، بالشتائم بالسباب أو لا تتعامل إياه بالاحترام. هذا كتاب يعلم الأخلاق أولا، ثم يعلم المناظرة العلمية، وأخيرا يهدف إلى قضية التوحيد بين المسلمين. وحقيقة إذا واحد يريد يسوي عمل خير من أعمال الخير أن ينشر مثل هذا الكتاب. انتقد، ما عندك قدرة أن تكتب، ولكن إذا كنت من أهل المال وتريد تسوي خير أطبع لك من هذا الكتاب 10,000 نسخة ووزعها. هذا مدرسة أخلاقية ومدرسة عقدية وغاية توحيدية بين المسلمين، هذا الكتاب المراجعات. الكتاب الآخر المشهور إليه وإن كان أقل شهرة من المراجعات، لكنه كتاب مهم جدا ويصب في نفس الهدف والغاية، يعني هو جاء لكي يمهد الأرضية نحو الوحدة. سيد شرف الدين عنده نظرية يقول فيها أن الاختلافات الفقهية التي تميز المذاهب الآن، الآن مثلا الشيعة من الواضح أنهم يختلفون في صلاتهم عن الجمهور، وفي بعض أحكام حجهم أيضا يختلفون، في الوضوء يختلفون، وفي عدد من الموارد. هذا الاختلاف والاختلاف المظهري المعتمد على فتاوى فقهية، من وين جاء هذا الاختلاف؟ في رأي السيد شرف الدين يقول الذي حدث أنه في تاريخ المسلمين صارت اجتهادات في مقابل النصوص القرآنية والسنة النبوية. احنا عندنا نوعان من الاجتهاد، اجتهاد داخل النص، طيب، وعندنا اجتهاد في مقابل النص. اجتهاد داخل النص مثلا يجي واحد يشوف لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ويطبق على مجموعة من الأحكام التي تنتهي للإضرار بالذات، هذا ما يصير. يقول لك الآن أنت لو أردت أن تصوم وكان ذلك يضر ببدنك ضررا معتدا به، الإسلام يقول لا ضرر، خلاص، إذن هذا الصوم الآن ليس واجبا عليك. طيب، إذا شيء ينتهي إلى الإضرار بالغير هذا يقيد أيضا حريتك، يقيد بعض الأحكام اللي هي من صالحك. أنا أريد أسوي شيء والإسلام يقول لي الناس مسلطون على أموالهم، لكن إذا يؤدي إلى الإضرار بالغير يقول لك لا، لا ضرر في الإسلام. هذا اجتهاد ولكن ضمن إطار النص. أكو عد وهذا جائز وما في مانع، بل هو هذا الاجتهاد المطلوب. لعلمه الذين يستنبطونه منهم الفقه. الاجتهاد هو هذا، أن واحد يجي يخلي أمامه النصوص من آيات من روايات ويستنبط منها، يجتهد فيها إذا كان من أهل الاستنباط والاجتهاد. وأكو عندنا اجتهاد في مقابل النصوص، يعني أنا مثلا يبدو لي بالنظر أقول شنو هذا الآن، شنو هذا الآن موضوع القصر في الصلاة والإفطار في الصيام. ذاك الوقت كان زمان السفر فيه تعب، كان لازم القصر والإفطار، الآن ماكو تعب وأكو راحة، إذن نلغي قضية الإفطار في السفر ونلغي قضية القصر. طيب هذا يواجه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يواجه ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله من أنه يعني نعى على من صام في أثناء السفر وقال ليس من البر الصيام في السفر، وهذا مطلق. يجي واحد يقول لا، احنا الآن نجتهد نقول لعل ذاك حكم خاص إلى ذاك الزمان. يا بيجي واحد يقول مثلا أن النكاح المنقطع كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا الآن أعتقد أن النكاح المنقطع حرام وغير جائز. يجي واحد يشوف أنه الآية المباركة تقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، طيب وفيها من الواضح أن هذا مسح للرجل، فيقول لا الغسل أفضل وأولى لأن فيه تنظيف. طيب القرآن يقول امسحوا، أنا أجي أصير حريص على أحكام الله أكثر، أقول الغسل فيه طهارة أكثر ونظافة أكثر، والله يدري بهذا لو كان يريد يشرع. فمجموع هذه القضايا هي وأمثالها اجتهاد في مقابل النص القرآني أو الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا أريد للمسلمين الاجتماع خلي يتركوا الاجتهادات المقابلة للنصوص ويتمسكوا بالنصوص، ويصير اجتهادهم في داخل النص مو في وجه النص، مو في مقابله، مو أنا رأيي كذا ولو أن الله يقول خلاف هذا الأمر، ولو أن النبي قال كذا بس أنا رأيي في مقابل هذا. طيب هذا الاجتهاد الذي كان في مقابل النص هو الذي جعل حالة الافتراق والاختلاف بين المسلمين. تتبع سيد شرف الدين على الله مقامه في كتاب النص والاجتهاد 99 مورد من الموارد التي تسببت في الاختلاف والافتراق، والتي كان منشأها أن هناك اجتهادا في مقابل النصوص، مثل النكاح المنقطع، طيب مثل متعة الحج، مثل إتمام الصلاة في عرفات مع وجود المسافة الشرعية بين مكة وبين عرفات، مثل الغسل للرجل مع أن النص القرآني يقول بالمسح، وعلى هذا المعدل كثير 99 مورد. وأنه لو رجع الناس إلى النصوص وتركوا الاجتهاد في مقابلها لاتفق المسلمون وتوحدت كلمتهم. هذا كتاب آخر النص والاجتهاد. عند كتاب ثالث من الكتب اسمه أبو هريرة، تحليل لشخصية أحد صحابة الرسول صلى الله عليه وآله، وهو أبو هريرة الدوسي. يقول هذا الرجل يعني نظرا لأن الروايات عنه كثيرة جداً
تفوق فيها على علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو علي كان مع النبي منذ كان عمره 9 سنوات إلى أن قضى رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني عاشره فترة طول ما هو في المدينة كان معه أمير المؤمنين، طول ما هو في مكة بعد البعثة كان معه أمير المؤمنين. فكيف يمكن أن يكون صحابي جاء في أخريات الإسلام بعد غزوة خيبر ولم يمكث مع رسول الله صلى الله عليه وآله إلا 3 أشهر في رواية أو 7 أشهر في رواية أخرى؟ كيف يقدر يروي هالآلاف المؤلفة من الأحاديث عن رسول الله بينما علي بن أبي طالب صهر النبي وابن عمه والمرافق إلى من أول يوم في كل حروبه وغزواته وقيامه وقعوده يروى عنه شيء بسيط جدا، والخليفة الأول أيضا أبو بكر يروي عن النبي شيء بسيط، والثاني الخليفة الثاني يروي عنه شيء بسيط، بينما هذا أولئك يروى عنهم بالعشرات وهذا يروى عنه بالآلاف، هذا غير معقول. فيرجع القضية إلى بعض التشكيك الذي حدث في روايات أبي هريرة من صدر الإسلام، يقول مو شيء جديد هذا، الخليفة الثاني كان من المشككين في رواياته، زوجة النبي عائشة أيضا شككت في رواياته، صحابة النبي أمير المؤمنين علي عليه السلام اتهمه صراحة في حديثه، وهكذا بقية أصحاب رسول الله ثم التابعون ثم من بعدهم. يقول طيب إذا كان هذا الرجل تدور حوله هذه الأسئلة والاستفهامات في مصداقية أحاديثه، كيف يمكن أن يعتمد عليه كل هذا الاعتماد؟ بحث علمي رائع، ما فيه تجني، ما فيه تشنج، ما فيه عداوة، وإنما يعتمد فيها على الكتب المعتمدة عند الفريقين وتحليل لشخصية هذا الصحابي وروايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا من كتبه المهمة، وله كتب مهمة أخرى، تعليقته على صحيح البخاري، تعليقته على صحيح مسلم، عتب عنده أيضا حتى في المراجعات نقله. يقول للشيخ سليم البشري فيما يرتبط بالبخاري وهو إمام المحدثين عند الجمهور، كيف يقول لي أنا ما أقدر أفهم كيف أن يعني مثل البخاري وهو المعروف بسعة التتبع، طيب يجي وينقل عن مقاتل ابن سليمان وهو رجل مرجئي مجسم ينقل عنه في التفسير شيء الكثير بينما لا ينقل عن الباقر شيء، عن محمد بن علي الباقر شيء لا ينقل، إيش معنى هذا؟ عندما ينقل عن مثلا عكرمة وهو خارجي يستحل دماء المسلمين، يعني ينقل عنه أنه وقف على مسجد فقال لو استعرضت هؤلاء بالسيف ما كنت آثما لأن هذول على حد الكفر وبالتالي أنا قاعد أقتل كفار، وينقل عن عمران بن حطان، عمران بن حطان رجل شاعر خارجي مدح عبد الرحمن بن ملجم لقتله علي بن أبي طالب وقال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، هذا يتكلم في مدح منه عبد الرحمن بن ملجم، هذا ينقل عنه البخاري في صحيحه ولا ينقل عن الإمام العسكري وهو معاصر له، البخاري كان في زمن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ولا ينقل عن أبيه الهادي ولا عن جده الجواد ولا عن الإمام الرضا ولا عن الكاظم ولا عن الصادق ولا عن الباقر، طيب هذول حتى إذا نقول مو 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 أئمة مو علماء، علماء لا تقول علماء أصلا، هذول نقلت حديث ورواية، ناقل الرواية ما يحتاج فيها إلا أن يكون مؤمن صادق ما يكذب بس، مو أكثر من هذا، حتى مو لازم يكون عالم ولا لازم يكون إمام. يعني هؤلاء الأئمة، أئمة المذهب، أئمة أهل البيت عليهم السلام، ما إلهم قابلية حتى أن ينقل علي عنهم حديث واحد وهم وعاء علم مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا مثلا من العتاب الذي وجهه السيد شرف الدين بلهجة مؤدبة وعتاب أخوي في أن أهل البيت عليهم السلام لم ينالوا حظهم من النقل عنهم في كتب الجمهور. من عند كتاب تعليق على صحيح البخاري، عند تعليق على صحيح مسلم، عنده كتاب باسم المجالس الفاخرة، وهو محاولة إصلاحية للمنبر الحسيني. هو يرى أن المنبر الحسيني له دور مهم جدا عند الطائفة، ولكن يحتاج إلى إصلاح، يحتاج إلى تطوير، يحتاج إلى تغيير. الخطيب إذا إجا ونقل روايات مكذوبة، نقل روايات خرافية، نقل أشياء غير ثابتة، هذا فيه إساءة للأئمة وفيه إساءة للمنبر وللمذهب. فكان أن أعد كتابا اسمه المجالس الفاخرة، أول شيء استدل فيه فقها على استحباب ورجحان إقامة المآتم واجتماع الناس والمؤمنين في هذه الجهة وقراءة مأتم أهل البيت، استدلال فقهي لطيف. ثم بدأ بذكر القضايا التاريخية التي حدثت والتي ترتبط بكربلاء، قضية كربلاء من أولها إلى آخرها بتحقيق تاريخي أنيق. وعند كتب كثيرة منها الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء عليه السلام، عند مسائل جار الله التركستاني واحد كتبت يعني أسئلة بلهجة متشنجة ووجهها إلى علماء الشيعة، فرد عليها هذا شرف الدين بأجوبة مهذبة وقوية ورزينة. وعنده الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء عليها السلام، واحد يقول له احنا الشيعة نعتقد بقيمة فاطمة الزهراء العالية، لكن لو ان واحد من غير الإمامية سألنا ما الدليل على ذلك من القرآن الكريم ومن سنة النبي، لتجيب إلي من أقوال الأئمة، فماذا تقول؟ فكتب كتابا في هذا الجانب ضمنه أولا الآيات المباركات ثم أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. من الآيات اللي استعرضها مثلا آية المباهلة، ونساءنا ونساءكم، فصارت فاطمة ممثلة لكل نساء المسلمين ومندوبة عنهم ومعربة عنهم وتلخص شخصيتهم ويجتمع فيها كل الكمالات الموجودة فيهم. وآية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أول من تنطبق عليه فاطمة عليها السلام. وهكذا آية المودة في القربة، أقرب القربات لرسول الله فاطمة الزهراء عليها السلام. وهكذا يستعرض الآيات، وكل هذا من كتب الجمهور، من كتب أهل السنة في أصل التطبيق، أن هذه نزلت في فاطمة وفي معنى الآية المباركة والمقامات والدرجات التي هي لفاطمة الزهراء عليها السلام. وينتهي بالحديث في سورة هل أتى التي ورد فيها ذكر قصة في القرآن الكريم، لما آثر أهل البيت عليهم السلام مسكينا ويتيما وأسيرا وأعطوهم طعام إفطارهم. يتكلم يقول هذا بينت الآيات المباركة الجزاء، ثم قالت إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هذا شنو هذا؟ هذا أولا التكريم والاحترام والتقدير المعنوي عندما ذكرت قصتهم في القرآن الكريم، وهذا تقدير عظيم. أنت الآن إذا مسؤول شركة وتريد تكرم واحد تجمع كل الموظفين وتقول فلان سوى المشروع الفلاني بكفاءة عالية جدا، طيب هذا بالنسبة إلى تكريم وتعظيم. كيف إذا كان الله سبحانه وتعالى يتحدث عن قصتهم وعن قضيتهم في قرآنه الذي يتلى آناء الليل وأطراف النهار وعلى مدى الأيام والأزمنة؟ هذا تكريم عظيم، بالإضافة إلى ذلك ما وعدوا به من الجزاء، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إن يشربوا بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، إلى آخر الآيات المباركات، إلى أن يقول إن هذا الذي ذكرنا كان لكم جزاء، مو الجزاء هذا النهائي، لا جزاء، ما يمنع أن يكون هناك جزاء آخر وثالث ورابع، هذا واحد من الجزاءات. إن هذا كان لكم مو الجزاء، شوف في مكان آخر يقول ثم يجزاه الجزاء الأوفى، خلاص بس هذا الجزاء المعهود، لكن هنا يقول إن هذا كان لكم جزاء، يعني جزاء واحد، يمكن أن يكون هناك جزاء آخر وثالث ورابع وعاشر، مثل ما تقول للإنسان هاي هدية لك، هاي هدية من الممكن أن يصير بعدها هدية أخرى وعطاء آخر. إن هذا كان لكم جزاء، وهذا كان لأهل البيت وفي طليعتهم الزهراء عليه السلام. بل أكثر من هذا، في سورة هل أتى، وهذا يذكره بعض المفسرين وهو كلام طيب جدا، يقول في كل آيات الجنة احنا نجد القرآن الكريم اول ما يبدأ الحديث عن الحور العين، الا في قضية ذكر اوصاف الجنة ونعيمها في سورة هل أتى، راجع ما موجود ذكر الحور العين. ليش؟ ذلك اكرام لفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، تعظيم لشأن فاطمة أن ما تذكر إلى جانبها امرأة ولو كانت من الحور العين، ولو كان وعد الجنة خلاص كل شيء موجود، بس فيها الآيات المباركات ما موجود حديث عن الحور العين صلوات الله وسلامه عليك يا فاطمة. القرآن الكريم يوقر مكانتها ويعظم شأنها، فلا يذكر إلى جانبها امرأة ولو كانت الحور العين ولو كانت في الجنة. هل الجزاء كله موجود؟ لكن قضية النساء ما موجودة في سورة هل أتى وفي الوعد بالجنة. رحمة الله على الشيخ محمد حسين الإصفهاني، هذا الآية العظمى والمرجعية العظيمة، مدرس فحل من مدرسي الأصول، أستاذ الفقهاء والعلماء والأصوليين، عنده أرجوزة تسمى الأنوار القدسية، يتعرض فيها إلى مدح رسول الله وأهل البيت عليهم السلام، ويعرج أيضا على ذكر ما جرى عليهم، إلى أن يصل إلى فاطمة الزهراء، يقول جوهرة القدس من الكنز الخفي، بدت فأبدت عاليات الأحرف، وقد تجلى في سماء العظمة من عالم الأسماء أسمى كلمة، صديقة ما مثلها صديقة. وين مريم ابنة عمران أو غيرها؟ لا، هذه صديقة ما مثلها صديقة، ويعدد في مقاماتها إلى أن يصل يقول لهفي لها لقد أضيع قدرها. هذه المنزلة وهذه العظمة وهذا الشأن الكبير، يا ريت أنه رعي شأنها، ما رعوها بل روعوها. لهفي لها لقد أضيع قدرها حتى توارى بالحجاب بدرها، تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث الباب إن حديث الباب ذو شجون مما جنت به يد الخؤون أتضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها لكن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر الباب والمسمار والدماء شهود صدق ما بها خفاء وقعت بأبي وأمي وقد أسقطت جنينها وهي تنادي إليك يا فضة فخذيني وإلى صدرك فسنديني فقد سقط ما في أحشائي من حمل يا باب فاطم لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليه حجابا نفسي فداك أما علمت بفاطم وقفت وراك تناشد الأصحاب أو ما رققت لضلعها لما انثنى كسرا وعنو تزجر المرتاب عتبي على الأعتاب أسقط محسن فيها ومن هالت لذاك ترابا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.